فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الطور وترتيبها في المصحف الثانية والخمسون. قال المهاجمي: سميت به لأنه لما تضمن تعظيم نهجة الوحي فالوحي أولى بالتعظيم. يعني الطور هو مهبط الوحي على موسى عليه السلام والطور، فإذا كانت البلغة من شرف هذا الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى أن أقسم الله به وسميت السورة به تعظيما لمهبة الوحي، فكيف بالوحي نفسه؟ لا شك أنه أولى بالتعظيم. فيعظم الاهتمام بالعمل لا سيما وقد عظم مصعد العمل وثمرته، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه سورة مكية وآيها 49. روى الشيخاني ومالك عن زبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. فهذه من الصور التي تتلى في صلاة المغرب لهذا الحديث. وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتكي، يعني مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مذكور. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مذكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. أما الطور فقيل إن المقصود به طور سينين، طور سينين الذي أقسم الله عز وجل به في سورة أخرى من القرآن الكريم. والطور أي وطور سينين. جبل لمدين سمع فيه موسى صلوات الله عليه كلام الله تعالى واندك بنور تجليه تبارك وتعالى. والطور يعني الكتب التفسير تذكر ان هذا الجبل جبل بمدين، جبل بمدين، وقيل ان اسمه زبير. قال الجوهري: والزبير الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وقيل الطور كل جبل أنبت وما لا ينبت فليس بطور. والطور كما قلنا جبل بمدين، أما مدين فهي مدينة قوم شعيب وهي تجاه تبوك على بحر القلزم، يعني على البحر الأحمر بتعبير أدق، يعني على خليج الأول هو خليج العقبة، على خليج العقبة. هذه مدينة مدين تجاه تبوك على بحر القلزم، بينهما يعني بين تبوك ومدين 6 مراحل، وهي أكبر من تبوك، وبها البئر التي استقى بها موسى لولد شعيب. فعلى هذا الظاهر أن الجبل هو جبل الطور، طور سينين، أو جبل الطور الذي في مدين الذي كلم الله عليه موسى. فواضح سياق هذا الكلام أن هذا الجبل يقع في الحد الشمالي الغربي من جزيرة العرب. فما أدري ما يعني التحقيق الخامس لذلك، فقط أننا يشيع جدا عندنا أن هذا الجبل هو في سيناء، أن الجبل في سيناء. فالحديث حتى الآن ما وقفت على شيء، على كلام قاطع يوضح هذه المسألة، يعني هل هو الجبل الذي في سيناء أم أنه الجبل الذي في مدين؟ الظاهر أنه هو الذي في مدين، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه الأقسام التي أقسم الله بها في أول هذه السورة الكريمة أقسم ببعضها بخصوصه، وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها. أما الذي أقسم به منها إقساما خاصا فهو الطور والكتاب المسطور والسقف المرفوع. يقول الشنقيطي: والأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى، فقد أقسم الله تعالى بالطور في قوله والطور والتين والزيتون وطور سينين. والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم، والطور وكتاب مسطور. وقد أكثر الله من الإقسام به في كتابه، كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين، وقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. وقيل الكتاب المسطور هو كتاب الأعمال، يعني الذي تسجل فيه أعمال العباد، وقيل غير ذلك. والسقف المرفوع هو السماء، وقد أقسم الله بها في كتابه في آيات متعددة، كقوله والسماء ذات الحبك، وقوله والسماء ذات البروج، وقوله تعالى والسماء وما بناها. والرق في قوله في رق منشور بفتح الراء كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرها، وقيل هو الجلد المرقق ليكتب فيه، هو كتاب المكتوب في رق منشور يعني مكتوب. ومنه قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني يلقاه مكتوبا. وقوله تعالى أيضا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. والبيت المعمور هو البيت المعروف في السماء المسمى بالضراح، وقيل فيه معمور لكثرة ما يغشاه من الملائكة المتعبدين، فقد جاء في الحديث أنه يزوره كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه بعدها، يعني يوميا يطوف بالبيت المعمور في السماء 70,000 ملك، الذي يحج عليه مرة لا يحج عليه بعد ذلك، بمعنى أن هؤلاء في كل يوم 70,000 ملك يعني جديد لا يعود إلى البيت بعد ذلك، وإنما تأتي كل يوم 70,000 ملكا لم يسبق لهم أن يأتوا إلى هذا البيت المعمور في السماء. أما البحر المسجور ففيه وجهان من التفسير للعلماء، أحدهما أن المسجور هو الموقد نارا، قالوا وسيضطرم البحر يوم القيامة نارا، ومن هذا المعنى قوله تعالى ثم في النار يسجرون، يعني يوقد عليهم النار أو يوقدون. فهذا هو التفسير الأول، فالبحر ماء ومع ذلك يوصف بأنه مسجور. وكنا من قبل يصعب علينا جدا تصور كيف يكون البحر مسجورا، من البحر ماء والمسجور يعني المضطرم او الموقد نارا، فكيف يستمع الماء والنار؟ قربت هذه الصوره الى اذهاننا شيئا ما حينما حصلت في كارثه من زمن عده سنوات في الصعيد، لما حصل ذيول شديده جدا وانفجار او احتراق في مستودع بترول، فكانت الذيول تحمل البترول طبعا لان كثافته اخف كثافه سطح الماء، فالكارثه كلها ارتباط بالماء الذي يتحرك ويحمل فوق ظهره النار، هو الذي اساء الدمار والحريق لكل المدائن والبيوت وهذه الاشياء. فهذا مما قرب الينا شيئا ما كنا نتصوره قبل كيف بحر ويحمل النار، فاجتمع الماء والنار معا في الدنيا، فكيف لا يجتمعان يعني حينما تنتهي هذه الحياه. والبحر المسجور التفسير الاول المسجور بمعنى الموقد نارا، البحر نفسه يتحول الى نار. قال العلماء وسيضطرم البحر يوم القيامه نارا، ومن هذا المعنى قوله تعالى ثم في النار يسجرون. اما الوجه الثاني في تفسير المسجور فالمسجور تاتي بمعنى المملوء، المملوء. ويسمى البحر بالمسجور لانه مملوء ماء، ومن اطلاق المسجور على المملوء قول لبيد ابن ربيعه في معلقته فتوسط عرض الثرى وصدع مسجوره متجاورا قلامها، فقوله مسجوره اي عينا مملوءه ماء. وقول النمر ابن ثولب العتلي قال إذا شاء طالع مسجورة فرى حولها النبع والسماء سماء، والسماء الخضر يستخرج منه الكفي والسهام، ومثله أيضا النبع هنا. فقوله إذا شاء طالع مسجورة يعني مملوءة عينا مملوءة ماء. هذان الوجهان المذكوران في معنى المذكور هما ايضا في قوله تعالى واذا البحار سجرت. واذا البحار سجرت يعني اما انها سجرت بامتلائها بالماء واما سجرت بمعنى اوقدت واضرمت نارا. فكما ترون الجملة السابقة من الآيات في كل قسم من هذه الأقسام بين الأدلة على أنه أقسم الله بها في موضع آخر، لكن هناك قسم عام بكل ما أقسم الله سبحانه وتعالى إليه. هناك قسم عام أقسمه الله يشمل هذه الأشياء هنا وكل ما أقسم الله به، وهو قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وبحث الإقسام هنا في هذه الآية عام في كل شيء، عام فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول القاشري رحمه الله تعالى والطور أي طور سينين جبل بمدين سمع فيه موسى صلوات الله عليه كلام الله تعالى وانبث بنور تجليه تعالى. وكتاب مذكور مكتوب والمراد من القرآن أو ما يعم الكتب المنزلة في رق منشور. في رق منشور يعني الكتاب مذكور في رق منشور، فإذا في رق منشور متعلق بقوله مذكور أي وكتاب تفطر في ورق منشور يقرأ على الناس جهارا. والرق الصحيف أو الجلد الذي يكتب فيه. وغلط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من قال إن الكتاب المذكور في رق المنشور هو اللوح المحفوظ، قال لأن اللوح المحفوظ ليس برق، ليس عبارة عن جلد يعني معدل الطباعة عليه، فلا يطلق عليه وصف الرق. أيضا غلط بعض العلماء قول من قال إن قوله تعالى وكتاب المذكور مقصود به التوراة. لماذا؟ لأن التوراة كانت في ألواح كما جاء وألقى الألواح، كما قال تعالى وألقى الألواح ولم تكن في رق، فبالتالي لا يصح تفسير وكتاب المذكور بأنه التوراة. والبيت المعمور أي الذي يعمر بكثرة غاشيته من الملائكة. ومما أيد به قول التفسير الذي ذكرناه أنه هو الراجح، وهو أن كتاب المسطور مقصود به القرآن الكريم والطور وكتاب المسطور. أما لهذا نراء في القرآن الكريم الربط دائما بين موسى عليه السلام وبين محمد عليه الصلاة والسلام، وبين الأمة المحمدية وأمة بني إسرائيل، وبين التوراة وبين القرآن الكريم. هذا كثير في القرآن الكريم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. من بعد موسى طبعا أن الكتاب الأساسي هو التوراة، أما الإنجيل فجاء مكملا فقط التوراة، لكن الكتاب الأساسي هو التوراة. فلذلك قالت الجن سيقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وضحت هنا الربط بين القرآن وبين موسى عليه السلام. كذلك ورقة النوفل لما اصطحبت خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، قال له هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إن هذا الذي جاء به موسى سيخرج من مشكاة واحدة. وربط بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى، قال إن هذا الذي جاء موسى له من مشكات واحدة، هذا عبارة النجاشي. كذلك في صدر سورة الإسراء نلاحظ هذا الربط دائما بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب. وهذا يلاحظ في القرآن الكريم التشابه الشديد بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في النشأة أو في أطواف يعني رسالته. وهذا كله مصداق ما جاء من البكارة في التوراة حينما ذكرت الملائكة هاجر بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل من نفسها ولدا مباركا وهو إسماعيل عليه السلام، وفي البشارة التي ما زالت موجودة بين أيدي اليهود والنصارى إلى اليوم فيها إيه؟ وأقيم لهم من إخوتك نبيا مثلي، نبيا مثل موسى. هذه المثلية هي التي نحاول أن نشير إليها الآن، يكون وجود صور كثيرة من التشابه. أما المسيح فلا يوجد هذا التشابه الكبير بين المسيح وبين محمد عليه الصلاة والسلام، إنما دائما التشابه يكون بين موسى ومحمد. هذا كله مصداق هذه البشارة التي فيها أقيم لهم من إخوتهم أو من إخوتك نبيا مثلي، يعني مثل موسى عليه السلام. مما يرصح هذا التفسير أن الكتاب المذكور المراد به القرآن، هذا المبدأ الذي أشرنا إليه وهو الربط والتماط الوثيق بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وبين التوراة وبين القرآن. هنا أيضا حصل هذا في مثلا سورة في قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. فهنا حلف الله تعالى وأقسم من المواضع الثلاثة التي أنزل فيها الوحي على الأنبياء، والتين والزيتون هذا إقسام ببلاد الشام حيث ينبت التين والزيتون، والتين والزيتون وطور سينين حيث سلم الله موسى عليه السلام. وهذا بلد الأمين يعني مكة، حيث أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا قرن بين الطور الذي هو نهضة يعني كلام الله على موسى وبين القرآن الكريم الذي هو كتاب مكتوب. نعم، في رق المنشور والبيت المعمور، أي الذي هو معمور بكثرة من يغشاء من الملائكة، وهو الكعبة المعمورة بالحجاج والعمال والطائفين والعاشقين والمجاورين. فهذا الذي اعتمده القاطبي، أن البيت المعمور والبيت الحرام بمكة المكرمة، والذي لا يوجد على سطح الأرض بيت يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحد كما ينبغي له عز وجل إلا في هذا المكان وحده، والبيت المعمور بالطواف والطائفين والمعتمرين والحجاج والعاكفين والمزورين وغير ذلك. قول آخر: إن البيت المعمور هو بيت في السماء بخيال الكعبة في الأرض، يدخله في الآن 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه أبدا. يقول القاسمي: والأول أظهر أن البيت المعمور مقصود به الحرم الشريف، لأنه يناسب ما جاء في سورة التين من عطف البلد الأمين على سورة سينين، والقرآن يفسر بعضه بعضا لتشابه آياته وتماثلها كثيرة وإن تنوعت بلاغة الأسلوب. أما القول الآخر إن البيت المعمور هو هذا البيت في السماء، فدليله ما ثبت في صحيح مسلم عن مالك بن قعطعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء: ثم رفع إلي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليه. ويمكن أن تقرأ آخر ما عليه، قلنا آخر ما عليهم فاللفظ على الظرفية، لذا قلنا آخر ما عليهم فالرفع على تقدير، يعني ذلك آخر ما عليهم وهذا أولى. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق ثم عرج بنا إلى السابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسيلا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. قال النهيلي: أورده بعد الكتاب الذي هو الوحي، يعني بعد ما أقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب وكتاب المذكور الذي هو الوحي، أورد بعد ذلك البيت المعمور، لأنه قال: وكتاب المذكور في رق المنشور والبيت المعمور، فربط بين الوحي وبين البيت المعمور على أساس أن البيت المعمور إيه؟ إذا قلنا إنه الكعبة. فكأن الربط هنا بين الوحي نفسه وبين مكان الوحي الذي هو البيت المعمور يعني في مكة المكرمة. يقول أورده بعد الكتاب الذي هو الوحي لأنه محل أعظم الأعمال المقصودة منه ولأنه مظهر الوحي ومظهر الرحمة العامة المهداة للعالمين ولأنه من أجل الآيات وأكبرها كما دل عليه قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وآيات أخرى. والسقف المرفوع يعني السماء وجعلها سقفا لأنها للأرض كسماء البيت الذي هو سقفه. يقول تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقيل إن السقف المرفوع هو العرش على أساس ما ثبت من كون العرش هو سقف الجنة سقف الجنة. والبحر المسدود قلنا إن المسدود المملوء أو المسدود الذي يوقد يعني يصير نارا لقوله تعالى وإلى البحار فجرت. قال ابن جرير والأول أولى يعني شيخ المفسرين رجح أن المسدود للبحر المسدود المملوء يعني أن معناه البحر المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض لأن الأغلب من معاني الفجر الإيقاد أو الامتلاء. فإذا كان البحر غير موقد اليوم ثبتت له الصفة الثانية وهو الامتلاء لأنه كل وقت ممتلئ. ولا ننسى كما قدمنا في أوائل الزاريات من أن هذه الأقسام كلها بلائم أخرجت في سورة الأيمان لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدم من مخلوقاته إلا بمكان عظيما وفيه إشارة إلى بلائم وحدانيته وقدرته عز وجل. فهذا ما مضى هو القسم. أما المقسم عليه فهو قوله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يعني ما له من دافع يدفعه عن المكذبين فينقذهم منه إذا وقع. ومثل هذا آيات أخرى تثبت نفس هذه الحقيقة كقول الله تبارك وتعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد وقوله تعالى إنما توعدون لآت وقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثار بدر لأنه يعني كان مشركا في ذلك الوقت وأتى لفداء الأسرى في بدر فواتيته يعني وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب والطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فكأنما صدع قلبي كأنما تشقق قلبه شققا أو اشتاقا وخوفا من هذه الآية الكريمة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يقول زبير رضي الله تعالى عنه فكأنما طبع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع في العذاب. وعن هشام بن حسان قال انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواسع ما له من دافع فبكى الحسن وبكى أصحابه فجعل مالك يضطرب حتى رجل عليه. فهذه الآية من أخوف الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنها قرأها في الصلاة فهجي عليه خوفا وسقطا من هذا الوعيد الشديد إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فبعدما قرأها ويعني سقط يعني خلل إلى بيته وظل يعاد أياما يزوره الناس يحسبونه مريضا وما به المرض وإنما به الخوف مما جلت عليه هذه الآية الكريمة. ولما ولي بكار القضاء جاء إليه رجلان يختصمان فتوجهت على أحدهما اليمين فرغب الى الصلح بينهما. يعني القاضي اغرى هذا الشخص الذي حق عليه انه لابد ان يحلف، لان الاخ ليس عنده بينه، فالبينه على من ادعى واليمين على من انكر. فتوجه الحلف او الاسلام القسم على هذا الشخص الثاني، فرغب الى الصلح بينهما. حاول القاضي ان يحرض على الصلح بين هذين الخصمين، وحرر هذا الذي قبل ان يحلف ان يعني يعطي خصمه من عنده عوضا عن يمينه، يرحب بشيء من المال عوضا عن ان يحلف وعن يمينه. فابى الا اليمين، اصر هذا الشخص على ان يحلف يعني على انه ليس عنده شيء او ما اخذ شيئا، فاحلفه باول مبسوط الى ان قال له: قل إن عذاب ربك لواقع إن كنت كاذبا. وفي بعض الروايات: قل إن عذاب الله بي لواقع إن كنت كاذبا. فقالها، حلف هذا اليمين، فخرج فكدر من حينه، وقع وانتفى ولم يخط يعني شكر رقبته، مثلا مات أم كدر فقط. على أي أحوال، هذا مما يدل على عظم هذا اليمين. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني ما يدفع دافع عن المكذبين فينقذهم منه إلى وقع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. العامل في يوم قوله واقع، يعني يوم رب، والعامل فيه قوله إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا. واضح. فالعامل في يوم هو قوله تعالى واقع، يعني واقع يوم. يوم تمور السماء مورا اي تضطرب، وتسير الجبال سيرا اي تسير عن وجه الارض فتصير هباء منثورا. وتدل لهذا التفسير بقوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فويل يومئذ للمكذبين، أي المكذبين بالحق الجاحدين له، الذين هم في خوض يلعبون، يعني في خوض من الانتفاع والاستهزاء، يلعبون بآيات الله ودلائله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها بعنف، يدفعون إليها بعنف. يقال دععت في قفاه، دععت في القفاه، يعني إذا دفعته في قفاه بإذعان وشدة، يعني كما يفعل الشرطي مثلا بالايه؟ بمن يقبض عليه او بالمجرم، يدفعه من الظهر او من قفاه بشده الى الامام. هذا هو الدعاء. دعاته في قفاه اذا دفعته فيه بالاذعان. يوم يدعون الى نار جهنم دعا، هذه النار الذي كنتم بها تكذبون. يعني يقال لهم هذه تكذبون. أفسحر هذا؟ يعني الذي ورثتموه الان، هذا سحر. والفاء هنا للسببية، لتسبب هذا عما قالوه في الوحي، لأنهم لما وصفوا الوحي بأنه سحر ووردوا العذاب نتيجة هذا القول، فزعمهم أنه سحر هو الذي تسبب لهم فيما هم فيه من الزعم ومن العذاب. أفسحر هذا الذي ترونه الآن والذي تردونه الآن من المكان والعذاب، هل هذا سحر أم أنتم لا تبصرون؟ أي كما كنتم لا تبصرون في الدنيا لا تبصرون غيرا. قال الزمخشري: يعني أم أنتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم عميا عن الخبر. وهذا تقريع وتحكم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، أي ذوقوا حر هذه النار، ادخلوها اصلوها ذوقوا حر هذه النار. تصبروا او لا تصبروا، تصبروا يعني على ألمها، او لا تصبروا سواء عليكم، يعني سواء عليكم الامران، فسواء المبتدأ والخبر ايه؟ سواء عليكم الجزاء الصبر والجزع كلاهما سواء، كما قال الله تبارك وتعالى: قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، اي الامران الصبر وعدمه سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي لا تعاقبون إلا على معصيتكم في الدنيا لربكم وكفركم به. وطبعا إنما تجزون هذا في سياق التعليل، الإتيان بهذا السياق هنا المقصود به التعليل، يعني علة هذا التعليل ما عملتموه من قبل، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال الزمخشري: فإن كنت لما علم استواء الصبر وعدمه بقوله إنما تجزون ما كنتم تعملون، قلت لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبة، لأن يجازى عليه الصابر جزاء الخير، فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع. لم تفهم هذه العبارة؟ يصلحها لنا؟ نعم صحيح، نعم هذا هو الجواب. يعني هو علم كما قلنا قوله تعالى اصلوها تصبروا او لا تصبروا، تصبروا على ألمها او لا تصبروا، وعلة هذا الاستواء بين الصبر وبين الجزع كلاهما سواء، ما تفرقش يعني الجزع او الصبر المتحجر في شيء. ليه؟ لماذا ذكر العلة بقوله انما تجزون ما كنتم تعملون؟ إشارة إلى أن الصبر والجزع لا يستويان في دار الدنيا التي هي دار الأعمال، دار العمل والكسب والسعد، فالإنسان يصبر ولا يجزع، فإذا صبر فإنه يساب على هذا الصبر، على الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصبر يكون مرا لكن عاقبته يعني عاقبة طيبة. والإنسان يصبر لما يتلمح من حلاوة، يصبر على مرار الصبر لأنه يرى بمصيرته حلاوة العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، الصبر في الدنيا له ثمرة وعاقبة حسنة في الدنيا أو في الآخرة. أما الجزع في الدنيا فلا شك أن الصبر أفضل منه، لأن الصبر يرجى من وراء عاقبة حلوة. أما في دار الجزاء بعدما انتهت الدنيا، دار الجزاء وحسن ليس فيها أي كسب جديد، انتهى العمل، واضح انقطع في الأسباب وانقطع العمل، فحينما ينتقل الإنسان إلى دار الجزاء فيدخل النار ويعذب، يصبر أو لا يصبر لا فرق بين الاثنين، لماذا؟ سواء عليه، لماذا؟ لأن الصبر هنا في هذه الحالة لا يرجى من ورائه عاقبة، لأن هو الآن صار في العاقبة، هو صار في إيه؟ في دار الجزاء ودار يعني الثواب واضح او لا خاف، وليس في دار العمل. يقول الزمخشري: فان قلت لما علم استواء الصبر وعدمه بقوله سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون، يعني هذه دار الجزاء على العمل السابق وليس الدرج لكي تعملوا عملا جديدا وهو ايه الصبر الذي يرجى من ورائه عاقبه، لان انتهى كسب الاعمال. قلت لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبة، لأن يجازى عليه الصابر جزاء الخير، فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع. فهذا هو سر التعليل بالتسوية، سواء عليكم إنما في الجزاء ما كنتم تعملون، سواء عليكم يعني أجازعتم أم صبرتم. لماذا؟ لأنكم تجزون هذه دار جزاء والصبر فيها لا يفيد ولا يغير شيئا من العاقبة، لأنها لا عاقبة، أنتم أن تركوا في العاقبة وفي دار يعني الجزاء. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يقول الدع في لغة العرب الدفع بقوة وعنف، ومنه قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين: أحدهما أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الثاني أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخا وتقريعا: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، كقوله تبارك وتعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى في سبأ: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وقال تعالى في المرسلات: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بفرعي كالقصر. وقال تعالى في بيان قوله عز وجل: يوم يدعون الى نار جهنم دعا، قال عز وجل: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، يعني ذهوب بقوه وعنف الى وسط النار، الى سواء الجحيم يعني الى وسط النار. والعتل في لغه العرب الجر بعنف وقوه، ومنه قول الفرزدق: ليس الكرام بناحريك اباهم حتى ترد الى عطيه تعتلوا او تعتلوا. وقال عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. هذه صوره من صور العفو او الدفع بعنف والدفع الشديد وبقوه داخل النار. يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. فهذا في تفصيل اكثر وتوضيح اكثر لكيفيه الدفع بعنف. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، يعني أن الزبانية تجمع بين ناصية واحد منهم، والناصية هي مقدم شعر الرأس، تمسك الملائكة من مقدم شعر رأسه وتجمعه مع قدمه. فيا له من منظر فظيع أن يأتي الملك ويأخذ هذا الإنسان من إيه؟ يجمع الاثنين مع الرأس، قدمه مع ناصيته مقدم الشعر الذي في مقدم الرأس، ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. وبين الله سبحانه وتعالى ايضا ان من سوء هذا الدع او العدل الشديد انهم يسحبون في النار على وجوههم، كما يقول تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله هنا في هذه الآية: يوم يدعون، بدل من قوله تعالى يومئذ في قوله تعالى قبله: فويل يومئذ للمكذبين، ثم قال: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم قال تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني متنجزين بما لديهم من الفواكه الكثيرة. وقوله تعالى فاكهين يعني من إيه مفردها فاكه، فاكه فاكه معناها ذو فاكهة، معناها ذو فاكهة كتامر يعني ذو تمر، لابن يعني ذو لبن، كذلك فاكه يعني ذو فاكهه. فمعنى فاكهين بما اتاهم ربهم يعني ذوي فاكهه كثيره. فيقال رجل فاكه يعني ذو فاكهه. ويقول الشاعر: او وغررتني وزعمت انك لابن بالصيف تامر، لابن بالصيف تامر يعني انك ذو لبن وذو تمر. متكئين فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور العين. متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. زوجناهم هنا بمعنى قرناهم بهن، زوجناهم هنا بمعنى القرن الاقتران، يعني قرناهم بهن بالحور عليهم. فهي مثل قول الله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يعني ايه قرناءهم، قرناء او اكلا. وليس من كلام العرب تزوجت بامرأة ولا زوجته بامرأة. واضح؟ فاذا هنا زوجناهم بحور العين ليس المقصود لان هنا تعدد ماذا؟ تعدد التاء. واضح؟ وليس في كلام العرب زوج به. ولذلك في تفسيرنا كل زوجناهم بحور العين يعني قارناهم بحور العين كقوله واحصروا الذين ظلموا وازواجهم يعني قرناءهم. وان قال بعضهم ان زوجت بي يعني هذا من اعتقد اللغه الازدي كلوئه او قبيله معينه من العرب والله تعالى اعلم. وزوجناهم بحور عين بحور عين عين جمع عيناء وهي الواسعه العين في حسنه. ثم قال تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني اقتفت آثارهم في الإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني هم آمنوا ثم إن ذريتهم من بعدهم اقتفت آثارهم في الإيمان والعمل الصالح. ألحقنا بهم ذريتهم يعني في الجنات والنعيم. والخطاب لما كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم واثقون بوعد الله تمم لهم البشارة بالموعود به بأنه ينال ذريتهم أيضا. طبعا لكن هذا بإيه؟ بشرط. ما هو الشرط؟ إن اتبعوا آباءهم بإحسان. إن جاءت الذرية واتبعت الآباء بإحسان فيكافئ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الآباء بأن يضم إليهم ذريتهم في الجنات والنعيم. هذا هو المراد من الآية. يعني القاطني رحمه الله تعالى يوضح هذا التفسير أن المقصود والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني والذين آمنوا بشرط أن تتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واضح؟ فالشرط التحقيق أن يلحق الآباء يلحق بالآباء الأبناء والذرية أن يتبعوا آباءهم بإحسان على نفس الطريق. هذا هو المراد من الآية. وأما من قال في معناها إن المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به وإن كانوا دونه في العمل فلا تقتضيه الآية تصريحا ولا تلويحا. وهذا فعلا جاء في كتب التفسير تفسير هذه الآية بأن الذرية تلحق بالآباء حتى لو كانت الذرية دون الآباء في العمل. فإن من النعيم الذي ينعم الله به على الآباء أن يرفع الذرية وإن كانوا دون آبائهم في العمل إلى مقامهم. واضح؟ لأنهم يقولون إنما كنا نعمل لأولادنا يعني نعمل عمل صالح حتى تكون عاقبته في أولادنا. ويريدون في ذلك يعني كثيرا من الآثار. لكن الشاهد هنا أن هذا المعنى إذا صح في الحديث فعلى العين والرأس. أما إن لم يصح في الحديث فلا يصح أن يستدل له بهذه الآية لأن الآية لا تدل على هذا المعنى الذي يذكرونه عند تفسير هذه الآية وإنما تدل على ما ذكره القاسمي هنا أن ذلك إنما بفرض أن يتبع الآباء أن يتبع الأبناء آباءهم بإحسان يتبعوهم بإحسان. فأما قول من قال إن المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به وإن كانوا دونه في العمل فلا تقتضيه الآية تصريحا ولا تلويحا وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني وما نقصناهم من ثواب عملهم شيئا كل امرئ بما كسب رهين أي بما عمل من خير أو شر مرتهن به لا يؤاخذ أحد بذنب غيره وإنما يعاقب بذنب نفسه كل امرئ بما كسب رهين. هذه كل تفيد العموم. فكل إنسان حديث أو رهين يعني ايه بما عمل من خير او شر يرتهن به ويقتدى به ثواب عمله. فلا يؤاخد احد بذنب غيره وانما يعاقب بذنب نفسه. وهذا مبدا المسؤوليه الفرديه، يعني لا شك انه من احد خصائص واضحه جدا لدين الاسلام. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. فقول الله تبارك وتعالى هنا كل امرئ بما كسب رهين، يعني يؤكد هذا المعنى. فلا يؤاخذ احد بذنب غيره. يقول العلامه الشنقيطي في تفسيرها ظاهر هذه الايه الكريمه العموم في جميع الناس. وقد بين تعالى في ايات اخرى ان اصحاب اليمين خارجون من هذا العموم، وذلك بقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. يعني هذا على اساس لو فسرنا رهينة يعني المعنى حديثة، حديثة بما كسبت. من الذي يحدث على هذا المعنى؟ كل المجرمون او الكفار. ولذلك استثنى فقال الا اصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ومن المعلوم ان التخصيص بيان كما تقرر في الاصول القران كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال ايضا ولهم فيها من كل الثمرات. وقال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ورزقوا به متشابها. وقال تعالى اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. اما اللحم المذكور فوصف لانه من الطير. قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. في الثواب المادي في الاخره هذا من جهله منتحش لسبق ان تكلمنا في هذا مرارا، لان الانسان روح وجسد، فكما تتنعم الروح كذلك يتنعم الجسد. فلا يوجد اي شيء او اي معره، بل بالعكس هذا من اساليب الترويج التي تتوافق مع الفطره السليمه. فالانسان كما قلنا روح وجسد، وكما ان الجسد يتنعم كذلك الروح تتنعم. ثم انه دلت الادله على ان المتاع الروحي لاهل الجنه اعلى بكثير من المتاع الحسي. مثلا بدليل قول تعالى ورضوان من الله اكبر. وبدليل انهم اذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى وكشف لهم وجهه الكريم في الجنه فانهم يتراحون وينسون كل ما فيهم فيه من النعيم. اذا تجلى الله سبحانه وتعالى لهم ورفعت الكتب وراوا وجه الله الكريم في جنه الرضوان. فاذا هذا من سفعهم، لانهم ما عندهم ما تكلم، يعني ما تجد كلاما لهم ابدا يهود النصارى في موضوع جنه او نار. لا عندهم اقصى حاجه يدخل الملكوت، ولكن ما فيش اي تفاصيل، ما عندهم اي نوع من التفاصيل. فهذا من منه الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا ان جعلنا من هذه الامه التي جاء فيها هذا العلم الوافر من القران ومن السنه، واعلمنا بكثير من الغيبيات التي يعني امتازت الامه الاسلاميه بها وبكتابها وبنبيها على من عداها من الامم. فجاء التوضيح الشافي لامور من المغيبات بفضل الوحي، فعرفنا تفاصيل ما يحصل في الغيب وبالذات ما نحن بصدد اليه الكلام في تفاصيل نعيم اهل الجنه وعذاب اهل النار. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون. كلمه امددناهم فيها معنى ايه؟ ان هذا مدد مستمر، يعني زدناهم وقتا بعد وقت متجدد ومستمر. يتنازعون فيها كأسا، يعني يتعاطون فيها كأس الشراب ويتجاذبونها، يعني يتناول بعضهم من بعض كأسا. والمقصود بالكأس هل الكأس نفسه ام الذي يكون في داخل الكأس؟ يعني خمر الجنة، وخمر الجنة يشربها من امتنع من الخمر في الدنيا، لان خمر الدنيا بالعكس تماما في كل صفاتها بالنسبه لخمر الجنه. وانهار من خمر لذات للشاربين. فخمر الجنه لا تذهب العقل وليست خبيثه الرائحه في خمر الدنيا، وهي طاهرة وليست نجسة كخمر الدنيا، وهكذا الصفات الثابتة لخمر الجنة. فمن يعني شرب الخمر ولبس الحريرة في الدنيا فإنه يحرم من ذلك في الآخرة ولا يشرب من خمر الجنة. أما من امتنع ابتغاء رضوان الله من ذلك في الدنيا فإنه يكافأ بأن يشربها في الجنة. نعم. ويتنازعون فيها يعني كأن المؤمنين ومن ألحق بهم من ذريتهم أو أهل الإيمان مع بعضهم البعض يتنازعون يعني إيه؟ يتعاطون فيها كأس الشراب ويتجاذبونها ويتناول بعضهم من بعض كأسا. المقصود بالكأس خمضل، لأن هذا هو المقصود. يعني لو كأس الأصل إناء الفاضي لا يطلق عليه كأس في لغة العرب، فلا يكون كأسا أو لا تكاد العرب تستعمل الكأس إلا إن هو مملوء. أي نعم. فكأس هنا مقصود به خمرا، فالتنازع يطلق لغة على كل تعاطي وتناول. فكل قوم يعطي بعضهم بعضا شيئا ويناوله إياه فهم يتنازعونه كتنازع كؤوس الشراب والكلام. وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومنه في الشراب قول الأفضل: وشارب مربح بالكأس ما زمني لا بالحصور ولا فيها بسواري نازعته طيب الراح السمون وقد طاح السجاد وحانت وقعت الثاني. وشارب مربح او وشارب مربح بالكأس ما زمني، المربح يعني الذي ينحر لجيفانه الربح وهي الفتلان. ما زمني او تقرأ مربد، مربد يعني الذي اذا شرب الخمر لا يخرج عن الاخلاق الحسنة. بالكأس ما دمني لا بالحطور، يعني ليس بخيلا ضيقا كالحطير، ولا فيها بسوار، والسوار هو المعربد الوساب، يقولون يعني يعيبونه بذلك سوار، يعني الذي اذا شرب ترك رقية في قعر الإناء. نازعته طيب الراح السمون وقد نازعته يعني ناولته. هذا هو الشاهد، ان المناولة يطلق عليها المنازعة، لأن احنا دائما نتصور المنازعة دي العراق على شيء معين، لا، المنازعة مجرد المناولة بين القوم، هذه تسمى ايه؟ منازعة. وهذا هو الشاهد: نازعته طيب الراح السمون، يقصد بذلك الخمر، وقد صاح الدجاج وحانت رقعة الثاني. صاح الدجاج يعني ايه؟ رقعة الصخر يعني. يصيح وقت إذا قال صاح الدجاج يبقى المقصود بالدجاج هنا الايه؟ الديكة. لكن إذا قال الدجاجة هذه دجاجة فتكون المؤنث الأنثى، لكن إذا قال هذا دجاج فيطلق على الديك. فصاح الدجاج يعني صاحب الديكة وقت السحر. وحانت وقعة التاري، وقعة التاري وقعة من وقعة الإبل إذا بركت، والتاري هو السائر بالليل. فقوله نازعته طيب الراح السمون يعني ناولته كموس الخمر وناولنيها، كل واحد يناول الآخر، فهذا يطلق عليه منازعة، نازعته. ومنه في الكلام، المنازعة في الكلام، الواحد يتكلم والآخر يرد عليه، قول امرئ القيس: ولما تنازعنا الحديد وأسمحت أطرت بغصن لي شماريخ ميالي. والكأس تطلق على إناء الخمر، ولا تكاد العرب تطلق الكأس إلا على الإناء المملوء وهي مهنثة. يعني لا تقول هذا كأس، لكن تقول هذه كأس. وقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يتنازعون فيها كأسا. يبقى عرفنا يتنازعون يعني يتعاطون، يعني يناول بعضهم بعضا. فالمنازعة تطلق في المناولة وتطلق في ايه؟ في الكلام أيضا. يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم. كما نلاحظ في القرآن الكريم حيثما ذكر خمر الجنة في القرآن تجدها دائما توصف بصفات تتناقض تماما مع خمر الدنيا، ليس بينهما إلا الاتفاق هو المشترك، أما الحقيقة فيا بعد ما بينهما. فخمر الجنة التي يتعاطاها المؤمنون فيها مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنيا، فخمر الآخرة لا لغو فيها، واللغو كل كلام فاقد لا خير فيه. فخمر الآخرة لا تحمل خارجيها عن الكلام الخبيث والهذيان، لأنها لا تؤثر في عقولهم بخلاف خمر الدنيا، فإنهم إن يشربوها فكروا وطاشت عقولهم فتكلموا بالكلام الخبيث والهذيان، وكل ذلك من اللغو، لا لغو فيها ولا تأثيم. والتأثيم هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم، فخمر الآخرة لا يأثم شاربها بشربها لأنها مباحة له، فنعم بلذتها كما قال الله تعالى: وأنهاهم من خمر لذة للشاربين. ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثما بخلاف خمر الدنيا، فشاربها يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع في المحرمات كالقتل والزنا والقذف. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من مخالفة خمر الآخرة لخمر الدنيا جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقوله لا فيها غول يعني ليس فيها غول يغتال العقول فيذهبها كخمر الدنيا، ولا هم عنها ينزفون يعني لا يكثرون. وفي قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأناليق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقوله ولا لا يصدعون عنها يعني لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. فخلاصة الكلام أن من سبب هذا دائما في القرآن متى ما ذكر خمر الجنة فنجدها يعني نجدها توصف بالصفات مناسبة تماما لصفات خمر الدنيا في جميع هذه الصفات. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك فسر بعض العلماء الرجس بأنه النجس، وذهبوا إلى أن الخمر رجس معنى أنها نجسة، نجاسة الخمر. واضح بدليل أن يعني أن المفهوم إيه قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا هذا الشراب الطهور هو الجنة الإيه؟ الخمر. فخمر الجنة طهور شرابا طهورا. فالمفهوم كما عرفنا وقلنا القاعدة أن متى ما وصفت خمر الجنة فهي تدل بالعكس على صفات خمر الدنيا. فإذا وصف الله ذلك الشراب بأنه طهور فيفهم منه أن خمر الدنيا ليست طهور يعني نجسة. ولذلك يعني عامة المذاهب يعني يسكون في الخمر بأنها نجسة، يعتبرون الخمر بأنها نجسة نجاسة حسية. وفي المسألة النزاع مشهور، ولكن على الأقل الأحوص الإنسان يجتهد ما الذي يلزمه فعلا أن تتعاطى الكولونيا مثلا أو الأطور التي فيها الفخم. وقد وسع الله عليه بوجود البيوت الأطرية التي تغني عن هذا الإيه الخمر المختلف فيها، لأنك تريد تصيب نفسك أم تلصيقها بما هو نجس على الأقل في رأي المذاهب الأربعة. فالإحتياط على الأقل احتياطا أن يتجنب العطور الذي التي فيها هذا الكحول. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أي مطول في كل فهو أنقى له وأصفى لبياضه. يقول السنكسي: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوف عليهم غلمان جمع غلام، والمقصود خدم، خدم لهم. وقد قدمنا إطلاقات الغلام وتواجدها العربية لسورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ويطوف عليهم لم يبين هنا ما يطوفون عليهم به، وذكر هنا حسنهم فقال كأنهم لؤلؤ مكنون في أصدائهم، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه. وقيل مكنون أي مخزون لنفاسته، لأن النفيس هو الذي يخزن ويخل. وغير تعالى في الواقعة بعض ما يطوفون عليهم به في قوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وزاد في هذه الآية كونهم مخلدين، إلا نعم يطوف عليهم رجال مخلدون هذه الواقعة. وذكر بعض ما يطاف عليهم به بقوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وقال تعالى ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. فهذه بعض الآيات كما تلاحظون يعني اللسان فيها مبني للإيه؟ للمجهول يعني خذي فاعله يطاف عليه واضح. فالظاهر أن الفاعل حيثما حدث المقصود به هؤلاء الغلمان كما قال الله تعالى يطوف عليه ويطوف عليهم رجال مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني يتجاذبون أطراف الأحاديث المفضية إلى شكر المنعم يعني كلامهم ذكر وشكر لله سبحانه وتعالى. فهذا من تمام النعيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فمن تمام النعيم فقول الموالح إخوانا على سرر متقابلين متقابلين يكون الإنسان وجه في وجه محدثه وهذا أتم للنعيم وللسرور. فيجلسون يتحادثون ويسترجعون ذكريات ما كانوا يعانونه في الدنيا وكيف انهم صبروا ابتغاء وجه الله ويسترجعون ما راوا في الدنيا من البلاء وحسن صبرهم على هذا البلاء. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني يتجاذبون اطراف الاحاديث التي تفضي في النهايه الى شكر المنعم والتحدث بنعمه الله وذلك في مساءله بعضهم بعضا عما مضى لهم في الدنيا أو مسألة بعضهم بعضا ما الذي أبلغك إلى هذه المنزلة من الأعمال وهكذا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا هذا النموذج من نماذج هذا الحديث الذي يدور بين أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله. إنا كنا قبل في الدنيا في أهلنا مشفقين الخوف من عذاب الله هو الذي اوصلهم الى الامن من هذا العذاب والى هذا النعيم المقيم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من الله علينا فلم ينجو الا بمنة الله عز وجل ووقانا عذاب السموم يعني عذاب النار. واصل السموم الريح الحارة التي تدخل المتان فسميت بها نار جهنم لمشابهتها لها وإن كان وجه السبع في النار أقوى. وقال عذاب السموم طبعا عذاب السموم كما قلنا أصلا السموم هي ريح السموم التي رسيفت حريها كأنها تختلف المكان. فسميت نار جهنم بالسموم أيضا لماذا أنا تشابه هذه النار مع أن يعني وجه السبع في النار أقوى أم في الريح الحارة أقوى. لا شك أن هذا السبب في النار أقوى لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف. هذا هو سر هذا التعبير وصف النار لهنم وتسميتها بريح السموم لأن الناس في الدنيا تعرف أكثر ريح السموم وتذوقها وتحس بها. واضح هذا رغم أن وجه السبب في النار الآخرة أقوى إلا أنه شبهت بريح السموم لأنها أعرف الناس أعرفوا بها لأنهم يعني يلمسونها في الدنيا. إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده مخلصين له الدين. سبق مرارا وتكرارا أن قلنا إن لفظ الدعاء يأتي كثيرا جدا مرادفا للفظ العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي كثيرا جدا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله يعني ولا تعبدون. فكثيرا جدا ما يأتي ما يتعاور هذان اللفظان يعني يعبر عن العبادة بالدعاء أو عن الدعاء بالعبادة. وقد صح في الحديث الدعاء هو العبادة هو العبادة أما الدعاء مخ العبادة فحديث بعيد. إن كنا من قبل ندعوه أي نعبده مخلصين له الدين. إنه هو البر الرحيم البر المحسن بمن دعا قيل البر اللطيف وقيل البر يعني الصادق فيما وعد. إلا هو البر الرحيم، أي لمن عبده وخافه بالهداية والتوفيق. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها: قالوا إلا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا، وأن المسؤول عنهم يقول للسائلين: إلا كنا قبل، يعني في دار الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، ونحن بين أهلنا أحياء، فمن الله علينا أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف منه في دار الدنيا فهدانا ووفقنا في الدنيا ووقانا في الآخرة عذاب السموم. والسموم النار، ولفها ووهجها، وأصله الريح الحارة التي تدخل المتان، والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: أنامل لم تضرب على الفهم بالضحى بهنة ووجه لم تلحه السمائم. وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البر، يعني هو أساسا يطلق على الريح الايه؟ الشديدة الحر، لكن يطلق أحيانا على الريح الشديدة البر، يعني هو من الايه؟ من الأبجد. ومنه قول الراجز: اليوم يوم بارد سمومه، من جمع اليوم فلا ألومه. فهذه الباء في قوله تعالى: فمن الله علينا، فمن تدل على ان علة ذلك هي الخوف من الله في دار الدنيا، يعني كنا نخاف الله ونشفق ونحن في اهلنا من عذاب الله، فمن الله علينا، يعني كان هذا هو سبب النجاة من العذاب، هذه الخشية التي كانت في الدنيا. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا سبب للسلامة في الآخرة، يفهم من دليل خطابه، يعني المفهوم المخالفة، أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة. يعني إن كان المنطوق إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، هذا هو المنطوق، المفهوم مفهوم مخالفة. من لم يكن مشفقا في الدنيا من عذاب الله فإنه لا ينجو من هذا العذاب في الآخرة. يوضح قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. فيعني نحن وصلنا إلى هذا المعنى عن طريق الاستنتاج من طريق مفهوم المخالفة في الآية هنا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. فأخذنا من منطوق الآية أن الخوف من عذاب الله وأنت في الدنيا عاقبته أنك تنجو منه في الآخرة، هذا هو المنطوق. طيب، المفهوم أن من لم يخف ولم يبالي بعذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة. فإذا هذا المفهوم هل في القرآن ما يدل عليه بالمنطوق؟ صراحة نعم، هذه الآية في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. طيب، وراء ظهره يعني هل تتعارض مع أنه يقوله بشماله؟ لا، بشماله من وراء ظهره، يمد يده إلى ظهره أو تمد فرعا ليس بإرادته من وراء ظهره، ويأخذ كتابه بشماله التي تمتد إلى وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول ايه؟ وثبورا، يعني وهلك، ويصلى سعيرا. انه هذا مسلك من مسالك التعليل، معروف في بحث الايماء والتنبيه ان ان المكسوره المشدده من حروف التعليل، من حروف التعليل. فقوله تعالى هنا: انه كان في اهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. فقوله إنه كان في أهله مسرورا علة لقول الله تبارك وتعالى: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، كأن قائلا يقول أو سائلا يسأل بعدما سمع قوله تعالى: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، لماذا يدعو ثبورا ولماذا يصلى سعيرا؟ الجواب والعلة والسبب: إنه كان في أهله مسرورا بخلاف حال المؤمنين، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أما هذا إنه كان في أهله مسرورا، والمسرور في أهله في دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف. ويؤيد ذلك قوله بعده: إنه ظن أن لن يحور، لأن معناه ظن أن لن يرجع إلى الله حيا يوم القيامة، أيضا بخلاف المؤمن الذي يذكر نفسه دائما إنا لله وإنا إليه راجعون. فالكافر وهذا من الآثار ومن شؤم الكفر باليوم الآخر، كما بين الله تعالى مثلا في قوله: إن نفتري الكذب الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. فالكذب لا يصدر إلا عن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك السرور والبطر والفرح في الدنيا والاطمئنان والأمان للدنيا هذا ثمرة، وعدم الخوف من عذاب الله في الدنيا ثمرة عدم الإيمان باليوم الآخر. ولذلك قال هنا: إنه ظن أن لن يحور، لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد الموت لا يكون مشفقا في أهله خوفا من العذاب، لأنه لا يؤمن بالحساب والجزاء. وكونه لن يحور بمعنى لن يرجع، هذا معروف في لغة العرب. ومنه قول مهلهل ابن ربيعة التغلبي: أليلتنا بذي حتم أميري إذا أنت قضيت فلا تحوري. يعني لا ترجع، ليلة كانت ليلة شقاء وبؤس وضن، فهو يخاطب هذه الليلة الطويلة المظلمة: أليلتنا بذي حتم أميري إذا أنت قضيت فلا تحوري، لا تعودي علينا، كما تقول في الأيام التي لا تصور تقول هذه أيام كذا الله لا يرجع. فكذلك هنا يقول: فلا إذا أنت قضيت فلا تحوري، يعني إيه؟ فلا ترجعي. فهذا يعني الزاهد. كذلك منه قول لبيد ابن ربيعة العامري: وما المرء إلا كالسهام وضوئه يحور رمادا بعد ما هو طافئ، تخمس كالنار مسدسات ثم تخمس، فإذا هم خامدون. وما المرء إلا كالسهام وضوئه يحور رمادا بعد ما هو طافئ، ينخرط ويصير ايه؟ رمادا، يرجع رمادا، فيحور بمعنى يرجع، وقيل يصير، هو المعنى واحد. وقال تبارك وتعالى: وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لماذا؟ إنهم، انظر إلى إن التي تأتي للتعليل، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون. لماذا؟ لأن تنعمهم في الدنيا المذكور بقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، مترفين زي إيه؟ في نفس معنى إنه كان في أهله مسرورا. ونعم، وإنكارهم من بعد المذكور في قوله تعالى أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، فهذا كله دليل على أنهم لم يكونوا مشفقين في الدنيا من عذاب الآخرة. لماذا؟ لأنهم ما كانوا أصلا يؤمنون بالآخرة ولا ببعث ولا بنشور. واضح؟ فهذا هو علة كونهم في سموم وحميم، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لماذا؟ لأنهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقد قدمنا قريبا أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل، فقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين علة لقوله في سموم وحميم. وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة، كما دل عليه منطوق آية السور هذه. قال تعالى في المعارج: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، إلى قوله أولئك في جنات مكرمون. فمن خاف الله في الدنيا أمن من عذاب يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك من صفات أهل الجنة في قوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقد قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقوله تعالى في الآية السابقة التي أي سورة الواقعة وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني يجيمون ويعزمون على الذنب الكبير، تفسير وإنكار البعث. وقيل المراد بالحنث حنثهم في اليمين الكافرة، في اليمين الفاجرة التي كانوا يحلفونها، كما في قوله تعالى وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قيل أن هذا هو المقصود في قوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على هذه اليمين الفاجرة التي كانوا يقولونها، وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ثم يقول الله تبارك وتعالى فذكر، وطبعا هذه الآية كما ثبت في الحديث أن أحد الصحابة أتى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدها تصلي وتقرأ هذه الآية إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فانصرف لما سمعها تردد هذه الآية، فغاب في السوق وقضى حاجاته وغاب مدة طويلة ثم رجع وهي قائمة تصلي بنفس الآية تردّدها وتتدبر فيها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فذكر فما أنت بنعمة ربك بجاهل ولا مجنون، فذكر أي من أرسلت إليهم وعظهم، فما أنت بنعمة ربك بجاهل ولا مجنون. بجاهل يعني تتكهن فيما تدعو إليه، والتكهن هو أن يعني يخبر الإنسان بما في غدر من غير وحي. ولا مجنون يعني ما لك رئي من الجن يخبر عنه قومه ما أخبر عنه، كما يعتقد العرب في بعضهم، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ولكنك رسول الله حقا، ولكنك رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. يقول السنسدي نقى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث صفات قبيحة عن نبيه صلى الله عليه وسلم رماه بها الكفار، وهي الكهانة والجنون والشعر. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أما دعواهم أنه كاهن أو مجنون فقد نفاها صريحا بحرف النفي الذي هو ما في قوله فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وأكد النفي بالباء بكاهن. وأما كونه شاعرا فقد نفاه ضمنا بأن المنقطع، أم يقولون شاعر، لأنها تدل على الإبراف والإنكار المتضمن مع النفي، لأن أن المنقطع تقدر بدل والهمزة. بل أيقولون شاعر واضح، بل هو الإبراف، وأيقولون هذه همزة الإيه الاستفهام التي فيها إيه معنى الإنكار، الإنكار بل أيقولون، فالإنكار يتضمن معنى النفي. وقد جاءت آيات أخرى بنفي هذه الصفات عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى في نفي الجنون عنه في أول سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقال في التكوير وما صاحبكم بمجنون، وكقوله في نفي الصفتين الأخيرتين أعني الكهانة والشعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني حوادث الدهر أو الموت، لأن المنون قد يراد به الدهر وريبه شروفه، وقد يراد به الموت وريبه نزوله. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي حتى يأتي أمر الله فيكم، والأمر بالتهكم بهم والتهديد. فقوله أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، المنون أي ننتظر به حوادث الدهر حتى يحدث له منها الموت، فالملوم الدهر وغيبه حوادثه التي يظهر فيها الهلاك والتغيير. والتحقيق ان الدهر هو المراد في قول ابي معيب الهذلي امن الملوم وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتد من يجزع، لان الضمير في قوله وريبه يدل على ان المنون هو الدهر. ومن ذلك ايضا قول اخر ترقص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت خليلها. وقال بعض العلماء المنون في الآية الموت، يبقى القول الاول المنون هو الايه؟ الدهر، وريبه هي حوادث الدهر يعني. قول اخر المنون الموت، واطلاق المنون على الموت معروف في كلام العرب. ومنه قول ابي الغول الطهوي هم منعوا حين الوقد بضرب يؤلف بين اشتاف المنون، لان الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقد جاءوا من جهات مختلفه، فجمع الموت بينهم في محل واحد، ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى. فالمنون هنا بمعنى الموت، هم منعوا حين الوقد بضرب يؤلف بين اشتاف المنون، يعني مكان اجتمع فيه ناس من ايه؟ مكان اسمه الوقبة من بلاد فاسة تجمعوا فيه، ثم جاءت الضربة الموت عليهم خلتهم كلهم مرة واحدة، فجمعت هذه الضربة بينهم في ايه؟ في وهم منعوا حمى الوقبة بضرب يؤلف بين أشتاق المنون، ولو كل واحد مات في بلده لمات في مكان فاسة عن الآخر، لكن ايه الموت هنا جمعهم. قل تربطوا فإني معكم من المتربصين، يعني حتى يأتي أمر الله فيكم، والأمر بالتهكم به والتهديد. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، يعني أم تأمرهم أحلامهم يعني عقولهم بهذا التناقض في القول. طبعا فما أنت بنعمة ربك، بنعمة ربك يعني فما انت وقد انعم الله عليك بالاسلام وبالنبوة وبالوحي بكاهل ولا مجنون، واضح؟ قول اخر ان بنعمة ربك هنا قسم، لكن الامر الاول الله اعلم سنكتب فما انت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون. ام تامرهم احلامهم بهذا، هل هذا التناقض في كلامهم امرتهم به احلامهم ما يعني عقولهم، ام هم قوم طاغون؟ طبعا نلاحظ هنا نسبة الأحلام أي العقول إلى هؤلاء الكفار. وقد وردت بعض الآثار ومن أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح في أن الكافر لا يوصف بالعقل، لا يقال الكافر عاقل. فهل معنى ذلك أن الكافر مجنون؟ لا، يعني نفهم هذا على أساس أن الكافر يعني ميزه الله به بالعقل، طبعا لان يعني كل انسان عاقل مميز عن البهائم والجمادات في العقل والحياة، واضح؟ فهو من اعطي الى العقل ده، لكنه استعمل العقل في غير ما خلق من اجله، استعمله في محاربه الله وفي الصد عن سبيل الله وفي الكيد للمسلمين ونحو ذلك، او في خدمه الدنيا كما يفعل الكفار الذين يعني يتقلبون في البلاد ويتخذلون عقولهم في كل شيء الا الشيء الذي خلقوا من اجله. فالعقول يستعملونها في كل ضرب ونوع من انواع خدمة الدنيا والتبتل في عبادتها والشهوات، واضح؟ فهم لهم احلام ولهم عقول، بدليل قول هنا ان تأمرهم احلامهم بهذا، لكنهم لما لم يستعملوها فيما خلقت من اجله صح نفيها عنهم، كما وصف الله سبحانه وتعالى بانهم ايه؟ لا يعقلون، ووصفهم بانهم ايه؟ لا يسمعون، ووضح ذلك في قوله لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا ينصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فصح نفي العقل عنهم لأنهم وإن أوتوا عقولا لكنهم عطلوها عن الوظيفة التي خلقت من أجلها، وهي التدبر في آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا حتى يصلوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. سواء في ذلك الآيات الكونية أو الآيات التنزيلية. قيل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ يعني في مثل هذه الآية أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ فقال: تلك عقول كادها الله. كادها الله يعني لم يصحبها التوفيق، خجلت الله سبحانه وتعالى، امنعهم العقول لكنه حرمهم نعمة التوفيق، وهي خلق يعني ايه إرادة الحق وحب الحق والانقياد له في القلب. فالإنسان يمكن يرى الحق واضحا تماما أنه حق من عند الله، لكن لا يوفقه الله لانقياد هذا الحق. والتوفيق لا يكون إلا من عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. نعم. فانظر إلى تعبير عمرو بن العاص، عمرو بن العاص من أعقل عقلاء العرب، يقول هذا التعبير الرائع المخيل له: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل. فرد عمرو قائلا: تلك عقول كادها الله. كادها الله يعني لم يوفقها. لا، فانت العقل بنفسه يعني الانسان وكل الى عقله والى نفسه، فاول ما يجني عليه هذا العقل اذا حرم من توفيق الله. ولذلك كان في دعاء الصديق: اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالخطوه الاولى ان يرى الانسان الشيء على حقيقته، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. ارني الحق حقا، لان بعض الناس بل اكثر الناس يرون الحق باطلا، منهم من يرى اتباع السنه تطرفا، منهم من يرى التزام شرائع الاسلام تعصبا ورجعيه وهمجيه وهوس وأصولية وتطرف إلى آخر هذه الشتائم. هكذا زين لهم سوء أعماله، فرأوا الحق في صورة إيه؟ فرأوا الحق باطلا، فحرموا من البداية من منبع التوفيق. فحتى هذه المرحلة حرموا منها، لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى أن يروا الحق حقا، وإنما رأوا الحق إيه؟ تطرفا وتعصبا ورجعية وتخلفا وأصولية وإرهابا إلى آخره. واضح؟ اللهم أرني الحق حقا. طيب ممكن انسان يرى حق حقا لكن يستكبر او يجحد عن ان يستمع هذا الحق، فحال اليهود الذين عرفوا النبي عليه الصلاه والسلام، عرفوا القران كما يعرفون ابنهم، ان يضل رجل عن ابنه ابدا. فكذلك كانوا يعرفون ان القران حق وان الرسول من عند الله، ومع ذلك كفروا جحودا وحسدا واستكبارا. فهذه ايضا يعني مثال، فمش معنى انسان يعرف ان هذا حق معناه أن يصير مؤمنا، لابد أن ينقاد إليه، لابد إيه؟ أن ينقاد إلى هذا الحق كما تعرفون في الشروط السبعة: لا إله إلا الله. فقوله هنا: تلك عقول كادها الله. كادها الله، فالعقل بدون توفيق الله لا يقود صاحبه إلا إلى الضياع وإلا إلى الدمار. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني بهذا التناقض، هل يقولها عقل أو هل يأمر بها عقل؟ أم هم قوم طاغون؟ بل هم قوم طاغون، أم بمعنى بل، هم قوم طاغون أي يجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق. أم يقولون تقوله، أي اختلق هذا القرآن من عند نفسه. أم يقولون تقوله، يعني اختلق القرآن من عند نفسه. بل لا يؤمنون، أي لا يريدون أن يؤمنوا حسدا وتقليدا، فلذلك يرمونه بتلك الفرى. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله، أي في الهداية، بذلك الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة، كقوله: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. فليأتوا بحديث مثله، مثل القرآن، إن كانوا صادقين أي في زعمهم، فإنهم من أهل لسان الرسول صلوات الله عليه، ولا يتعذر عليهم مضاهاة بعضهم لبعض في ميزان التسادل والتراسل. يقول السنكتي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة البقرة، في قوله: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وفي سورة يونس في قوله: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه، في قوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. وتحداهم هنا في سورة الطور بأن يأتوا بمثل فله فيه كله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وبين في سورة بني إسرائيل أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القرآن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في قوله هنا فليأتوا بحديث مثله، كما أطلق عليه ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال تعالى وما كان حديث ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فوصف القرآن بأنه حديث، بل وصف بأنه محدث كما في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ليس هنا يعني ليس بهذا دليل للمعتزلة على ما زعموه من كون القرآن مخلوقا، يستدلون بقوله وصف بأنه وصف بأنه يعني محدث. فالقرآن هنا الحدوث هنا حدوث نسبي، يعني القرآن في حد ذاته ليس حادثا لأنه صفة الله وكلام الله لا يمكن أن يكون مخلوقا، وإنما الحدوث بالنسبة إلى المخلوقين بمعنى أنه من الحدوث وهو كون الشيء بعد أن لم يكن. فالقرآن العظيم حين كان ينزل كان كل ما نزل منه شيء كان جديدا على الناس لم يكونوا علموه من قبل، فهو محدث بالنسبة إلى الناس. ألا تراه قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم إشارة إلى هذا التجدد اللي هو بالنسبة إلينا نحن يأتينا نحن المخلوقين، فهو محدث إليهم حين يأتيهم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث لنبيه ما شاء، وإن مما أحدث لنبيه ألا تكلموا في الصلاة. قال أبو عبيد إمام اللغة قال محدث حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علم الله ما لم يكن يعلم. أستفي بهذا قبل أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.